وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقت بعض الكلمات كما أن إعادتها بعد الكشف مرة شرح هذه العبائر بقي تطبيق هذه الكلمات كما أن إعادتها أي الصلاة أرجو التوجه. يقول لو أنه في مورد من الموارد دل الدليل الشرعي ووردت الأحاديث الشرعية على أن الصلاة الفاقدة للطهارة يجب أن تعاد لعرفنا أن في ذلك المورد الخاص الطهارة شرط واقعي وليست بشرط إحرازي. القاعدة الأولية الطهارة شرط واقعي في مثل موردنا الخاص وهو إنسان شك بطهارته فبحث عن النجاسة فلم يجدها فدخل بطهارة استصحابية ثم انكشف الخلاف. ها هنا قلنا الطهارة إحرازية على ما قال المصنف مجلولة. أما لو دل الدليل في مورد على أن الصلاة الفاقدة للطهارة إذا انكشف الخلاف يجب أن تعاد لعرفنا أن طهارتها هنا ليست إحرازية بل هي طهارة واقعية. أقرأ العبارة كما أن إعادتها يعني أن أي إعادة الصلاة في مورد من الموارد لو جاء الدليل الشرعي وقال أنه يجب أن تعاد الصلاة إذا انكشف أنها كانت بلا طهارة بعد الكشف أي بعد كشف كون الصلاة كانت في من في النجاسة في ثوب النجس تكشف هذه الإعادة تكشف عن من؟ عن جواز النقض أي نقض الشك أي نقض الشك باليقين وأن الاستصحاب بعد انكشاف الواقع لا أثر له فيكون في ذلك المقام اشتراط الطهارة شرطا واقعيا. تكشف عن جواز النقض احنا قلنا لا تنقض لكن لو ورد انقض لدل على ان الطهارة شرط واقعي بل تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب في هذا المورد شتكون يكون الاستصحاب ليس بحجة بعد كشف الخلاف حالها اي حال الصلاة. كما لا يخفى فتأمل واضح العبارة لا يقال لو لم تكن الطهارة شرطا وكان الشرط إحراز الطهارة فلماذا تستصحب الطهارة عند الشك في حين أنها ليست حكما شرعيا حتى تستصحب ولا موضوعا ذا أثر شرعي لأنها بحسب الفرض ليست بشرط أرجو التوجه للعبارة. يقول لا يقال كيف تستصحب الطهارة والحال نحن عرفنا على أن المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم وأثر شرعي. يمكن أن نستصحب الحياة موضوع وليس بحكم من أجل أن نحكم على الحياة بمن بوجوب النفقة للزوجة يمكن أن نستصحب الطهارة لو كانت شرطا، لأنها لو كانت شرطا لها آثار وهو جواز الدخول في الصلاة. أما إذا لم تكن حكما شرعيا، الطهارة ليست بحكم موضوع، هذا الموضوع بناء على أنه ليس بشرط لا يكون ذا أثر شرعي. الأثر الشرعي لمن؟ لإحراز الطهارة على هذا الفرض. فكيف جاز أن تكون الطهارة مستصحبة؟ واضح المسألة؟ والحال أنها ليست بحكم ولا بموضوع ذي حكم شرعي. أقرأ الكتاب. لا يقال لا مجال حينئذ، أي حين القول بأن الطهارة ليست شرطا. الشرط من هو؟ الإحراز للطهارة. لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة. الطهارة من الواضح على أنها ليست بحكم، إن كانت فتكون من الموضوعات ذي الحكم الشرعي. بلا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة، فإنه إذا لم تكن الطهارة، احنا على الفرض جعلناها لا حكم ولا موضوع ذي حكم، لأن جعلنا الموضوع الذي هو صاحب الحكم الإحراز. فإنه إذا لم تكن الطهارة شرطا لم تكن الطهارة موضوعا لحكم. هو يقينا هي ليست بحكم، على فرض كونها ليست بشرط لا تكون أيضا موضوعا ذي حكم شرعي. لم تكن الطهارة موضوعا لحكم، مع أن نفس الطهارة، فإذا الطهارة ليست موضوع ذي حكم شرعي، مجلولة هي بنفسها حكم، يقينا هي ليست بحكم، مع أنه أي أن نفس الطهارة لو قال أنها لكان أولى عندكم إنها زين، مع أنها أي الطهارة ليست بحكم شرعي. واضح المثل؟ ولا محيصة. ونحن عرفنا على أن المستصحاب إما أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذي أثر شرعي ذي حكم شرعي. ولا محيصة في الاستصحاب عن كون المستصحاب حكما أو موضوعا لحكم، أي موضوع تترتب عليه الآثار الشرعية، تترتب عليه الأحكام الشرعية، فإنه يقال اكتبوا فإنه يقال نعم الطهارة وإن لم تكن شرطا فعليا بالنسبة إلى هذا الشخص الخاص الذي شك بالطهارة ودخل في الصلاة بطهارة استصحابية، ولكن الطهارة ليست بمنعزلة عن الشرطية بتاتا، لأنها شرط اقتضائي بالنسبة لهذا الشخص لما في الطهارة بحسب ذاتها من اقتضاء دخول الصلاة، وإن كان هذا الشخص الخاص لم تكن شرطا فعليا بالنسبة إليه، ولكنها شرط فعلي بالنسبة إلى غيره. أرجو التوجه. يقول المصنف فإنه يقال نعم الطهارة بالنسبة إلى هذا الشخص الخاص. من هو هذا الشخص الخاص؟ هذا الذي دخل في الصلاة إلى آخر ما قلنا شاكا واستصحب الطهارة. الطهارة بالنسبة إلى غيره هي شرط فعلي، شرط واقعي فعلي، لكن لخصوصية المورد كانت بالنسبة إلى هذا الشخص شرطا اقتضائيا، فلما كانت شرطا اقتضائيا يمكن أن تستصحب لأنها ليست بمنعزلة كل العزل وبتاتا وتماما ومن رأس عن معنى الشرطية، هي شرط بالنسبة إلى غيره وشرط اقتضائي بالنسبة إليه. اكتبوا النبأ ولو قيل إن الطهارة ليست شرطا اقتضائيا، لو أن إنسان نازع حتى في شرطيتها الاقتضائية وقال إذا لم تكن شرطا واقعيا بالنسبة إلى هذا الشخص لا نرضى ولا نقبل أن تكون شرطا اقتضائيا، فهي ليست بشرط. ولو قيل إن الطهارة ليست شرطا اقتضائيا لقلنا لكنها قيد للشرط وهو الإحراز، وإن الشرط وكما أن الشرط يكون واجبا ومستصحبا كذلك يكون قيده. أرجو التوجه جواب الشق الثاني من لا يقال من فإنه يقال. يقول لو سلمنا أنها ليست حتى بشرط اقتضائي لكن لا يمكن أن ننكر أنها قيد للشرط، الطهارة الإحرازية أو إحراز الطهارة فهي قيد مجلولة، وإذا كانت قيد كما وأن الشرط يستصحب قيده يستصحب أيضا. أقرأ العبارة فإنه يقال إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا يعني شرطا فعليا إلا أنها أي الطهارة غير منعزلة عن الشرطية رأسا، يعني ليست منعزلة بتاتا ومن رأس من عن الشرطية، بل هي أي الطهارة شرط واقعي بالنسبة إلى غير هذا الشخص، شرط واقعي فعلي بالنسبة إلى هذا الشخص الخاص لخصوصية المورد، شرط واقعي اقتضائي زين. واضح لهنا المسألة كما هو زين. أرجو التوجه شيخنا، لا يجوز للإنسان تشهيا إذا امتنع عليه الطريق أن يقول هو ليس بشرط واقعي لكنه شرط اقتضائي، هل يحتاج إلى علم الغيب في المقام؟ قال فهمنا هذا وقلنا بهذا من جمع الأدلة. واضح المسألة كما هو هو كون طهارة شرطا اقتضائيا بالنسبة إلى هذا الشخص، كما هو قضية أي مقتضى، قضية أي مقتضى التوفيق أي الجمع، التوفيق أي الجمع، الجمع بين من؟ بين الأدلة المختلفة، يعني بين بعض الإطلاقات كقوله تعالى فثيابك فطهر. أرجو ثيابك فطهر، هذا الإطلاق دال على أن الطهارة شرط واقعي، ظاهر هذا الإطلاق أن الطهارة شرطا أن الطهارة شرط واقعي. دليلنا الخاص في الاستصحاب لا تعيد يدل على أن الطهارة ليست بشرط واقعي، فنقول هي شرط واقعي لكن في المقام لمانع أصبحت ليست شرطا واقعي فبقت على ما كانت عليه من الشرط الاقتضائي. أقرب بين البعض الأطلاقات فثيابك فطهر، ومثل من؟ الجمع بين من؟ بين بعض الأطلاقات وبين مثل هذا الخطاب تغسله ولا تعيد، ظهر هذه المسألة تغسله ولا تعيد أن الطهارة ليست شرط مجلولة، ظهر هذا أن الطهارة ليست بشرط ولهذا ما أثرت في المقام، فإذا هي ليست بشرط واقعي. وفي بقية الموارد كان شرطا واقعيا فنقول هنا لمانع بقت على اقتضائها ولم تكن فعلية. بل ومثل هذا الخطاب هذا مع كفاية كونها أي الطهارة، هذا الذي قلنا احنا بالشرح كتبتمه، مع كفاية كونها أي الطهارة من قيود الشرط حيث أنه ضمير شأن لماذا هي من قيود الشرط؟ لو لم نقل بأنها شرطا ارتضائيا لأقل هي من قيود الشرط، حيث كان إحرازها أي الطهارة بخصوصها، بخصوص من؟ بخصوص إحراز الطهارة، مو إحراز شيء آخر. المراد ها هنا إحراز الطهارة، فالإحراز وإن كان هو الشرط لكنه قيد بمن؟ لا بكل إحراز، بإحراز الطهارة. إنه حيث كان، حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غير الطهارة شرطا. واضح؟ يعني لا أن غير الطهارة كان قيدا لهذا الشرط، بعبارة ثانية. اكتبوا لا يقال، تمام العبارة. لا غيرها شرطا، وإذا كانت الطهارة قيدا للشرط، وإذا كانت الطهارة قيدا للشرط جاز استصحابها. الشرط هو الإحراز، لكن إحراز الطهارة، فكما أن الإحراز يستصحب، قيده يستصحب معه. لا يقال سلمنا أن الطهارة ليست شرطا، بل الشرط هو إحراز الطهارة، لكن التعليل مع التأويل لا يجتمع، حيث قلتم مقتضى الجمع بين بعض الإطلاقات كثيابك فطهر، وهذه الرواية، ما الرواية يقول؟ يقول لا، مو شرط واقعي، لأنه في جواب لما ذلك، أي لما عدم الإعادة، فعلل الإمام عليه السلام ذلك بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك، فالإمام أكد على نفس الطهارة ولم يذكر الإحراز، أي ولم يقل لأنك كنت محرزا للطهارة، فمن هذا يعلم أن الطهارة هي الشرط، وإذا كانت الطهارة هي الشرط عاد الإشكال، وهو أنه يكون من نقض اليقين للطهارة باليقين بالنجاسة لا بالشك. فإذا كان المناسب أن يقول الإمام عليه السلام لو كان الإحراز هو الشرط، ماذا يقول؟ لأنك كنت محرزا للطهارة، لا أن يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك. أرجو التوجه. يقول لا يقال لو سلمنا أن الطهارة ليست بشرط واقعي، وإن الشرط هو الإحراز للطهارة، لوجب على طبق سياق الكلام لكان على الإمام عليه، لا من باب أن نفرض شيئا على الإمام، لكن باب بيان وعبارات قاصرة، لكان من المناسب لو كان كما تقولون لقال الإمام حينما سأله السائل لما ذلك، أي لما عدم الإعادة، لقال له لأنك كنت محرزا للطهارة، ولم يقل لأنك كنت على طهارة أو لا تنقض الطهارة. قول الإمام عليه السلام بذكر الطهارة فقط والسكوت وعدم التعرض لإحراز الطهارة يدل على من؟ على أن الطهارة هي الشرط للإحراز. واضح المسألة؟ وإلا لعلل الجواب بقوله لأنك كنت محرزا للطهارة، لا أن يقول لأنك كنت على طهارة أو لأنك كنت أو لأنك على يقين من طهارتك وأمثال هذه العبائر. واضح العبارة؟ أقرأها على وجه السرعة. لا يقال سلمنا ذلك، أي سلمنا أن الطهارة ليست شرطا للصلاة، بل الشرط هو الإحراز. واضح المثل؟ سلمنا، لكن قضيته أي مقتضى، أي مقتضى كون الشرط هو الإحراز، أي مقتضى كون الشرط هو الإحراز. متى تقول الإحراز؟ يجب أن يعلل بمن؟ حينما سأل السائل لما ذلك، أن يعلل الإمام عليه السلام بمن؟ بالإحراز، ويعلل بالطهارة. واضح المسألة؟ فإذا تعليل الإمام يدل على أن الطهارة هي الشرط للإحراز، لكن قضيته أن تكون أو يكون علة عدم الإعادة من قبل الإمام عليه السلام، علة عدم الإعادة حينما سأله سائل شنو قال له؟ تغسله ولا تعيد. فقال له سائل لما ذلك، يعني لما عدم الإعادة؟ شنو قال له؟ لأنك كنت، قال له الإمام نص العبارة، لأنك كنت على يقين من طهارتك، لأنك كنت على يقين من طهارتك، يناسب من أن تكون الطهارة هي الشرط للإحراز، بل أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ، يعني حين كون الشرط هو الإحراز، حين كون الشرط هو الإحراز، شنو هو؟ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة. هذا السائل متى سأل؟ من بعد ما انكشف ووجد النجاسة في ثوبه سأل، موتشلو له بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو إحراز الطهارة. كل الإمام شي يقول له؟ يقول له لأنك كنت محرزا للطهارة، والحال أن الإمام ما قال له بهذه المقال، هو إحراز الطهارة. أن يكون علة كذا هو إحراز الطهارة، حالها أي حال الصلاة. كن يقول حين الصلاة كنت محرزا للطهارة والمدار على الإحراز، فانكشاف الخلاف لا يؤثر عليك، بل حالها باستصحابها أي الطهارة، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب. أي لوجب أن يقول في التعليل لأنك كنت واجدا للشرط وهو إحراز الطهارة. واضح المسألة؟ مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له أي لعدم الإعادة هي أي الطهارة، هي أي الطهارة نفسها. واضح المسألة؟ لا إحرازها، لا إحراز الطهارة. ضرورة أن نتيجة قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك أنه، أو أنه هذا الشخص الخاص وهو من شك إلى آخر ما قلنا في حقه، هو أنه على الطهارة، لا أنه مستصحبها. هون يقول لا أنت على الطهارة مو مستصحب الطهارة، لأن الطهارة الاستصحابية عنده يقينا موجودة، فيقول له أنت على طهارة استصحابية. واضح المسألة؟ لا أنه مستصحبها أي الطهارة كما لا يخفى. واضح العبارة؟ فإنه يقال نعم على فرض يعود الإشكال وعلى فرض لا يعود، لأن التعليل وهو لأنك كنت على يقين لو لوحظ بعد كشف الخلاف ونهاية الصلاة يكون الإشكال باقيا، وهو نقض اليقين باليقين، لكن التعليل قائل بأنه من نقض اليقين بالشك، من نقض اليقين بالشك ناظر الى حال الصلاه والدخول فيها لاجل تصحيح الاستصحاب في ذلك الحال وليس ناظرا الى حال بعد الصلاه ومشاهده النجاسه. ارجو التوجه. فانه يقال على فرض يكون الاشكال في محله، يا فرض لو كان مراد الامام عليه السلام حالة الانسان من بعد ما انكشف له الخلاف، يعني من بعد تمامية صلاته وانكشاف الخلاف يكون صحيح من باب نقض اليقين باليقين، لكن الامام ما اراد هذه الحالة، اراد من كان شاكا، وهذا الشخص الخاص من كان شاكا في طهارته الى اخر ما قلنا يستصحب الطهارة. ها هنا هو محرز للطهارة حين الدخول في الصلاة، وكان سابقا متيقن للطهارة وشك فيها، هو محرز للطهارة، فلما دخل يعني الاستصحاب منه ها هنا يكون صحيحا، وبناء على ان الشرط هو الطهارة المحرزة موجودة، فالكلام والخطاب للإمام عليه السلام متوجه إلى حال الدخول لا بعد انكشاف الخلاف، وحال الدخول إذا كان الشرط هو إحراز الطهارة يكون نقضا لليقين بالشك ولا يصح، لكن على الفرض الثاني بعد مشاهدة الطهارة بعد مشاهدة النجاسة يكون نقضا لليقين باليقين، وهذا كأنه ليس بمراد هاهنا. أرجو العبارة. فإنه يقال نعم الشرط هو إحراز الطهارة، ولكن لماذا لم يقل الإمام عليه السلام لأنك كنت محرزا للطهارة، وقال لأنك كنت على يقين من طهارتك؟ وش قال الإمام؟ يقول المصنف كان الخطاب ناظرا للمجوز لدخول الصلاة، وذلك يكفي لمن؟ للاستصحاب. فش يصير المسألة؟ المجوز لدخول الصلاة صحيح، وإذا كانت الطهارة إحرازية كان محرزا لها، فتتم المسألة. أقرأ العبارة. فإنه يقال نعم، ولكن التعليل من قبل الإمام عليه السلام، تعليل من قبل من؟ من قبل الإمام عليه السلام، إنما هو أي التعليل، أرجو التوجه، شو العبارة شلون؟ إنما هو بلحاظي، يعني ناظر بلحاظي حالي قبل انكشاف الحال، أي قبل انكشاف النجاسة بعد تمامية الصلاة، إنما هو بلحاظ حالي قبل انكشاف الحال، يعني قبل أن تنكشف أن الصلاة كانت في نجاسة. هذا متى؟ هذا حينما دخل إلى الصلاة مستصعبا للطهارة بطهارة إحرازية، إنما هو بلحاظ حالي قبل انكشاف الحال. كأن قائلا يقول إذا كان بعد انكشاف الحال يكون نقضا لليقين باليقين، لأنه وجد النجاسة، ما تكون الثمرة لمثل هذا الاستصحاب؟ واضح المسألة؟ يقول إن كانت الطهارة إحرازية صح الاستصحاب، فدخل مستصحبا للطهارة لطهارة استصحابية، الإحراز فيها يكفي، هذه النقطة تكفينا لمن يقول بهذه المقالة. واضح المسألة؟ زين. لكن التعليل لنقطة التنبيه على من؟ على من التنبيه؟ على حجية الاستصحاب للدخول في الصلاة. واضح المسألة؟ على أن المتردد الشاك في نجاسة ثوبه يجوز له أن يدخل. التنبيه على حجية الاستصحاب، وأنه عطف تفسير لحجية الدخول في الصلاة للاستصحاب، وأنه ضمير شأن، وأنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك، أي استصحاب الطهارة، لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب، أي إحراز الطهارة. المجديها حتى نقول على أنه يجوز لي، هذه النكتة المفيدة هنا تكون، يجوز لنا أن ندخل بطهارة استصحابية. ثم يأتي النزاع، الطهارة الاستصحابية لو انكشف الخلاف أتفيد أم لا؟ إن قلنا أن الطهارة شرط واقعي لا تفيد، وإن قلنا أنها شرط إحرازي تفيد، وها هنا في بالنسبة إلى هذا الشخص تكون شرطا إحرازي، لأن يكون المجدي والمفيد بعد انكشافه هو بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب أي إحراز الطهارة للطهارة الواقعية، سيكون من ثمراته هذا. وإلا فلو أريد شرطية نفس الطهارة واقعا لما كانت الإعادة للصلاة بعد انكشاف الخلاف. متى ينكشف الخلاف؟ حينما شاهدنا النجاسة بعد نهاية الصلاة. لما وإلا لما كانت الإعادة نقضا لليقين بالشك، بل نقضا لليقين باليقين. فنقض اليقين بالشك إنما يتحقق في صورة كون الإحراز هو الشرط للطهارة الواقعية. واضح؟ زين، أرجو توجه العبارة. وإلا لما كانت الإعادة نقضا، يقول لو أريد الشرط الواقعي لكان التعليل ظاهرا ليس بمحله، لكن قلنا على أن التعليل أريد منه تصحيح الدخول استصحابيا، وأن الشرط ها هنا شرطا إحرازيا وليس بشرط واقعي. بلي، وإلا لما كانت الإعادة نقضا كما عرفت في الإشكال، يعني لكانت نقض اليقين باليقين. اكتبوا ثم يشير فيه المصنف إلى جواب الشيخ الأنصاري عن الإشكال، فيقول إن المشكل حسب الظاهر هو الشيخ، الآن الجواب الذي الشيخ أجاب به في المقام، فيقول إن هذا التعليل ناظر إلى من يقول في مباحث الأوامر في بحث الإجزاء. ماذا يقول؟ إن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، وأن هذا التعليل من الإمام يكون ناظرا إلى مسألة الإجزاء حتى ولو انكشف الخلاف، فيكون التعليل لعدم الإعادة بقوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك صحيحا، لأنه من نقض اليقين بالشك، لأن الحكم الظاهري كالاستصحاب كان مجزيا عن الواقع ولو انكشف الخلاف. أرجو التوجه. أما الشيخ الأنصاري فأجاب في المقام على أن هذا التعليل يا تعليل لماذا؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، قلنا هذا لا يتناسب مع الاستصحاب، لأن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري بعد انكشاف النجاسة ينتقض، وإذا انتقض يكون نقضا لليقين باليقين. وش قلنا هنا؟ يقول لا، بناء على أن الحكم الظاهري يكون مجزيا عن الواقع ولو انكشف الخلاف، لعل الإمام عليه السلام أراد أن يشير إلى ذلك على أن الحكم الظاهري ها هنا في هذا الشخص الخاص لا مطلقا حتى ولو انكشف له الخلاف، لأنه دخل بطهارة إحرازية وكان المدار على العلم بالطهارة لا على الطهارة الواقعية يكون مجزيا. على هذا يصير سر جواب تمام، فيقول له الإمام لا تنقض اليقين بالشك لأنك على يقين من طهارتك. مجلولة كشف الخلاف لا يؤثر فيها لأنها مجزية عن الواقع، وإذا كانت مجزية عن الواقع فلا تجب عليك الإعادة. واضح العبارة؟ اكتبوا. لكن الأخند يقول للشيخ لو صح هذا التوجيه لوجب أن يشير الإمام عليه السلام إلى ذلك في التعليل، فعند سؤال السائل بأنه لما ذلك أي لما عدم الإعادة لوجب أن يقول الإمام عليه السلام، لأن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي. أرجو التوجه. هذا رد من من الأخند على الشيخ. يقول لو كان المراد هاهنا بيان قاعدة، وهي أن الإجزاء للأمر الظاهري في هذا المقام عن الأمر الواقعي، لكان لوجب أن يقول الإمام عليه السلام في مقام التعليل حينما سأله السائل لما ذلك يعني لما عدم الإعادة، أن يقول له لأن الأمر الظاهري ها هنا يجزي عن الأمر الواقع، ولم يقل لأنك كنت على يقين من طهارته. أقرأ العبارة. ثم إنه ضمير شأن لا يكاد يصح أي يحسن، لا يكاد يصح أي يحسن. أرجو التوجه. من باب التأدب نتكلم، حينما يقول القائل يجب على الله كذا، لا يريد أن يقول هذا الإنسان الحقير الضعيف على أني أفرض وجوبا على الله سبحانه وتعالى، يعني ما أخذه الله على عاتبه على عاتب نفسه رحمة ولطفا بحال العباد. حينما تصدر من عندنا عبارات توهم عدم الأدب بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام، لم يكن مقصودا هذا، يعني لكان بمقتضى الحال الذي يناسب شأنه الرفيع أن يتكلم بمثل هذه الكلمات، فإذا ما أراد هذا الكلام. واضح مثلا. أقرأ العبارة. ثم إنه لا يكاد يصح أن يحسن التعليل من الإمام. الإمام شنو علّل؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، هذا ما يناسب المقام. كوش يقول لأنك لأن الأمر الظاهري عفوا لأن الأمر الظاهري يكون مجزيا عن الأمر الواقعي، يجب أن يكون هكذا الكلام. فإذا يريد يقول الشيخ الآخر، فإذا شيخنا الأنصاري هذا الذي قلته ليس بصحيح. ثم إنه لا يكاد يصح التعليل من الإمام لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل والقائل هو الشيخ الأنصاري، بل ضرورة أن العلتين لعدم وجوب الإعادة، العلة المن؟ أرجو التوجه. ضرورة أن العلة لعدم وجوب الإعادة عليه، أي على أن أي بناء على أن الأمر الظاهري عليه، أي بناء على أن الأمر الظاهري كالاستصحاب يقتضي الإجزاء. أقرأ العبارة من أول. ضرورة أن العلة لعدم وجوب الإعادة على عليه، أي بناء على أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء عن الواقع، إنما هو أي التعليل اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري وهو الاستصحاب حال الصلاة للإجزاء. هناك الإمام شو قال له؟ كل إمام هكذا يقول له لأنك جئت بأمر ظاهري وأمرك الظاهري يجزي عن الواقع فلذا لا تعيد. واضح المثل. بل حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها أي الصلاة لا لزوم النقض من الإعادة، أي لا أن يقول الإمام لا لزوم النقض من الإعادة، أي لا أن يقول الإمام معللا في مقابل سؤال السائل لما ذلك، لا أن يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. هكذا تعليل لا يناسب المقام. الذي يناسب المقام شنو؟ لأن الأمر الظاهري ها هنا يجزي عن الأمر الواقع. بل بس العبارات شوية من أهل الواقع. لا لزوم النقض من الإعادة. مو شنو قال له؟ قال لا تنقض الإعادة. شنو علّها بما؟ لأنك كنت على يقين الظهر. كما لا يخفى. اكتبوا اللهم إلا أن يقال إن التعليل وإن كان يظهر منه الاستصحاب للإجزاء لكن التعليل يمكن أن يستفاد منه الاستصحاب بضم ضميمة وهي الإجزاء بأن يقال إن عدم الإعادة يعود إلى قياس مركب من صغرى وكبرى ذكر الإمام عليه السلام الصغرى في متن الحديث ولم يذكر الكبرى المرتبطة بالإجزاء فتكون الكبرى مطوية لوضوحها فيقال لما ذلك أي لماذا عدم الإعادة لأن الإعادة نقض اليقين بالشك أي اعمل على طبق الاستصحاب الذي هو أمر ظاهري وهو الصغرى المذكورة في متن الحديث وأما الكبرى وهي لأن الأمر الظاهري مقتضى للإجزاء عن الأمر الواقعي فإن من الواضح إن العلة إذا كانت مركبة من جزئين صغرى وكبرى يمكن أن يكتفى في المقام بذكر إحدى المقدمتين الصغرى أو الكبرى فقط وقد يؤتى بهما معا فلو قيل العالم حادث فقال قائل لما ذلك فإنه يمكن أن يؤتى في الجواب بالصغرى فقط فيقال لأنه متغير أو بالكبرى فقط فيقال لأن كل متغير حادث أرجو التوجه اللهم إلا أن يقال يقول يمكن أن نقول توجيها لكلام الشيخ الأنصاري وتصحيحا لمقالته نقول كما تقول شيخنا المراد ها هنا في هذا الشخص الخاص المراد بيان قاعدة وهي أن الأمر الظاهري بالنسبة إلى هذا الشخص وهو الاستصحاب يكفي عن الأمر الواقع الإشكال على أنه لو كان هكذا لعلل الخطاب به لا بعنوان آخر، وهو لأنك على يقين من طهارتك. مجلولة الجواب على أن لأنك على يقين من طهارتك هذه إحدى المقدمات للقياس. القياس هكذا: لأنك على يقين من طهارتك. أي يقين؟ يقين استصحابي، يقين استصحابي، ما عندنا يقين واقعي ها هنا، يقين استصحابي إحرازي. مجلول ثم هذه الصورة، لأنك على يقين من طهارتك، عبارة أخرى عن من؟ عن الاستصحاب، عبارة أخرى عن الاستصحاب. زين، الكبرى أين هي؟ وكل من كان على يقين من طهارته كهذا الشخص الخاص في هذه الكيفية المعينة يكون الحكم الظاهري في حقه مجزيا عن الحكم الواقعي. واضح المسألة؟ فصارت الإمام ذكر الصغرى وهي الاستصحاب، لكن هذه الاستصحاب صغرى معللة للكبرى، وهي لأن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي. ما ذكر الكبرى؟ كأن قائلا يقول: عجيب، يذكر الصغرى بدون أن يذكر الكبرى. يقول هذا القائل وهو الشيء وهو الأخون: هذا من الممكن أن يكون في بعض الأحيان. يسأل السائل حينما يقول القائل: العالم حادث، قد يسأل منه السائل فيقول له: لما العالم حادث؟ فلعله يقول: لأنه متغير. هذه الصغرى. وقد يقول له: لأن كل متغير حادث. وقد يقول له: العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. فإذا قد يأتي المجيب بالصغرى فقط، وقد يأتي المجيب بالكبرى فقط، وقد يأتي بهما. وهنا لا مانع من أن يذكر الإمام الحكم الظاهري الذي هو الاستصحاب، فذكر الصغرى وترك الكبرى، وهو أن الاستصحاب في مثل هذه المقامات، أي أن الحكم الظاهري في مثل هذه المقامات يكون مجزيا عن الحكم الواقعي. واقع العبارة نقرأ: اللهم إلا أن يقال إن التعليل لعدم إعادة الصلاة به، أي بهذا النقض، أي لا تنقض اليقين بالشك به، أي بهذا القول للإمام لا تنقض اليقين بالشك، إنما هو أي التعليل بملاحظة، أرجو التوجه، التعليل مو فقط لهذه الصغرى، التعليل لصغرى وكبرى طويت تلك الكبرى لوضوحها في المقام. واضح المسألة؟ إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري. يعني ضميمة، يعني هذا الأمر الظاهري قد ضم إلى شيء محذوف، طوي ذلك الشيء المحذوف وهي الكبرى بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري، هو الأمر الظاهري وهو الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، أو لا تنقض طهارتك بالشك بالطهارة. واضح؟ إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، والضميمة هي تلك الكبرى المطوية، وهي شنو؟ لأن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي في هذا المقام. أقرأ الكتاب: بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها، أي الإعادة، كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف، مو بعد الانكشاف، قبل الانكشاف، قبل الانكشاف. عطف تفسير: وعدم حرمته، أي النقض شرعا، وإلا فإن صحت الصغرى وهي نقض اليقين بالشك، وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر، يا أمر الأمر الظاهري وهو الاستصحاب، له أي للإجزاء، له أي للإجزاء. والحال أن الإمام كأنه قال يجزي، لكن جاء بالاستصحاب فقط، جاء في الاستصحاب، يعني جاء في الصغرى فقط وترك الكبرى، وما بينها لوضوحها في المقام كما لا يخفى، مع اقتضائه أي الأمر الظاهري كالاستصحاب شرعا إذا دل الدليل الشرعي كمقامنا هذا، هذا دل الدليل الشرعي على الإجزاء فيه، أو عقلا او عقلا يعني او دل الدليل العقلي على الاجزاء اكتبوا او عقلا. والاجزاء انما يكون عقليا اذا احرز ان الامر الظاهري يحقق تمام الملاك للأمر الواقعي أو يكون الباقي من الملاك لا يجب تداركه أو لا يمكن تداركه. هذه الصور الذي فرض تقدمت في باب الإجزاء في الجزء الأول على أن الإجزاء قد يكون عقليا إذا أحرزنا هذه الأمور، وقد يكون شرعيا إذا دل الدليل الشرعي كرواية كهذه الرواية عليما على الإجزاء في مقام. فتأمل، ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية عليما على إجزاء الأمر الظاهري. من قال بالإجزاء استفاد منها هذه الاستفادة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل لدفع الإشكال المتقدم. قل نحن أجبنا بجواب، والشيخ أجاوب بجواب أتممناه نحن بأللهم وكل لك، مع أنه ضمير شأن لا يكاد يوجب الإشكال فيه، أي بالنسبة إلى هذا التعليل. كأن قائل يقول هب أن جوابك أيها الأخون وأن جواب الشيخ الأنصاري لم يتم في المقام، قال وإن لم يتم العبارة ظاهرة في الاستصحاب، لا نفهم التعليل شيء آخر، لكن لا تنقض اليقين بالشك، هذا مفهوم لكل أحد. أما التعليل يناسب أو لا يناسب لعلنا نفهم، بل مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه، أي في هذا التعليل، والعجز عن التفصي عن التخلص عنه عن الإشكال إشكالا لا يوجب إشكالا في من في دلالة الرواية على من على الاستصحاب. لماذا؟ لوضوح دلالتها على الاستصحاب. فإنه أي الإشكال لازم على كل حال، يقول الإشكال سواء أرجو توجه، يعني عبارات الحديث ظاهرة في من؟ في أن هناك يقين وشك، إما استصحابي أو قاعدة يقين، لا تخلو المسألة من أمرين، يقينا هذا هو مراد الإمام، لو هذا لو هذا. أما أن التعليل لا يفهمها هنا فالقصور منا، فإنه أي إشكال لازم على كل حال، كان مفاده أي التعليل قاعدته أي الاستصحاب، قاعدة أو قاعدة اليقين، وفي المسألة مع بداهة عدم خروجه أي الخبر، هي تتمت العبارة، مع بداهة عدم خروجه أي الخبر منهما أي من الاستصحاب أو قاعدة اليقين. فتأمل جيدا، يعني أنه بعبارة واضحة، يعني أن هذا الحديث بلا شك ولا ريب هو إما في قاعدة الاستصحاب أو في قاعدة اليقين. مجلل التعليل لا يناسب الاستصحاب، لعله يناسب قاعدة اليقين، أما لا يناسبهما معا فالإمام عليه السلام لا يتكلم بشيء لا يناسب المقام. فإن قلت الإشكال لم يحل قلنا لك نحن لا نفهم، لكن الرواية ظاهرة في الاستصحاب وإلا فهي ظاهرة في قاعدة اليقين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.